الحمد لله الذي كان ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء، كان ولا انس ولا جان ولا طائر ولا حيوان. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو المتفرد بوحدانيته والدائم في ابديته، تقدس في صمدانيته، ليس له سمد ولا وزير ولا شبيه ولا نظير. انفرد بالخلق والتصوير، وانفرد بالمشيئة والتقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له الرفعة والحمد والثناء، وله الفوقية والعلو والاستواء، أول بالابتداء دائم بالانتهاء، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد الأنبياء والمرسلين، اصطفاه ربه لرسالته واختاره لبعثته، فبين السبيل وأنار الدليل، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه السابقين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن منهج العبودية يغير معالم الحياة. لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يخضع العبد عن حب إلا لربه، وهمه في حياته ابتغاء قربه، يخافه ويرجوه، ويحبه ويدعوه. قال البخاري بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. واعلم عبد الله أن لا إله إلا الله لها شروط وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح قول اللسان ولا يصح ركن من أركان الإيمان إلا بهذه الشروط. أولها العلم الذي ينافي الجهل، ثم اليقين المنافي للشك، ثم الإخلاص المنافي للشرك، ثم الصدق الذي ينافي الكذب، والمحبة التي تنافي البغض، ثم الانقياد الذي ينافي الطرد، ثم القبول الذي ينافي الرد، والثامن من هذه الشروط هو الكفر بما يعبد من دون الله. وقد أحسن من جمعها وعدها وحصرها في هذين البيتين فقال: علم يقين وإخلاص وصدق سامعة، محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما هو الإله من الأسماء قدر لها. وحديثنا بإذن الله في محاضرة اليوم عن الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله، وهو القبول المنافي للرد، القبول لما اقتضته هذه الكلمة القبول الذي يحرك القلب والإنسان والأبدان. والله عز وجل قد ذكر في القرآن نبأ من قبلها وانتقامه لمن ردها وعذابه لمن كفر بها. يقول الله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وكذلك أخبر الله تعالى بما أعده لمن قبل كلمة التوحيد من أنواع الثواب وما أعده لمن ردها من أنواع العذاب. فقال تعالى عن الكافرين يوم الحساب: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الخصم الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا انا لذائقون فاغويناكم انا كنا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون. انا كذلك نفعل بالمجرمين. ما سبب اجرامهم وما علة تعذيبهم؟ سببه هو استكبارهم عن قول لا اله الا الله. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون يهزؤون برسول الله ويصفونه بالسحر والجنون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. فكذبهم الله عز وجل ورد ذلك عليهم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم استثنى الله عز وجل عباده المخلصين الذين صدقوا المرسلين وقبلوا لا اله الا الله خاضعين مؤمنين فقال تعالى: الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها فول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. أكرمهم الله عز وجل وشفى صدورهم وأرواحهم وروى قليلهم في الكافرين. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: فالله إن كدت لترجين ولولا نعمة ربي لكنت من المصدرين. أفما نحن الميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال سبحانه وتعالى عن الكافرين وربهم دعوة الأنبياء والمرسلين وتكذيبهم بتوحيد رب العالمين ورسالة خاتم النبيين وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. والغيث الكثير هو المطر الغزير، المطر الغزير الذي أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أدابس أمسكت الماء. الأدابس هي الأرض الجافة التي لا تنبت زرعا ولا تشرب ماء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع في ذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قبول الذي ينافي الطرف يحسن عليك الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فلا تعترض على أمر الله ولا تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتخذ الإسلام منهجا لك في الحياة. روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا عليه السؤال حتى أحكوه المسألة، شقوا عليه في كثرة السؤال، فغضب صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صعد المنبر فذكر الساعة وذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أن يقول تلوني. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في جوفه يبكي. فقام عبد الله بن حذافة السهمي، وكان إذا لاح الرجال، يعني خاطبهم أو جادلهم، كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه، فشك عبد الله في أبيه لا يعرف من هو أبوه، فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة. ثم أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم تلوني، فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت، ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. فلما قال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد عنه الغضب. وروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رسالا من قريش 100 من الإبل حين كثرت الغنائم من أموال هوازن، وأفاء الله على رسول ما أفاء من أموال. فقال بعض الأنصار: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم ولم يدع معهم غيرهم. فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار: أما رؤوسنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثا من أسنانهم. فقالوا: يكفي الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويقرطنا وسيوفنا تقطر من دمائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديث عهد بكفر فتألفه، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لتجدون أغرة كبيرة تصفره حتى تلقوا الله ورسوله فإني على القول. هذا هو القبول والرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنهجه في الحياة، الرضا بكلمة التوحيد ولا إله إلا الله. فالرضا أساس القبول ولازمه القناعة والطاعة والتسليم. فالرضا بالله ربا هو أن لا يكره العبد ما يجري به القضاء، ويشكر الله على النعماء والسراء، ويصبر على البلاء والضراء. والرضا بالإسلام دينا أن يخضع لأمر الله فيذم ما ذمه الله ويكره ما كرهه الله لموافقته رضاه في كل شيء شرعه الله عز وجل على تحصيل العلم الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من خير وبر امر الله به على الوجوب او الاستحباب والمندوب رضي به العبد ونفذه على الوجه المكروه، وما كان من شر نهى عنه وحذرنا منه فعلى العبد ان يمتنع ويرتدع ويعلم انه اذا اقترف سوءا فانه يعترف بذنبه وخطيئته ويستوجب العقوبه بعدل الله وحكمته ويسارع لله في تقديم توبته، وانه لن يخالف امرا من شريعته. اما الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فالا يحدث في دين الله امرا يخالف سنه نبيه صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا. ورضا الله عن العبد هو ان يراه مؤتمرا لامره ومنتهيا عن نهيه. واعلم عبد الله ان اساس القبول او الرضا كائن في القلب، فالقلب له نيه اصيله واراده مختاره وله دوره الفعال في تحديد المصير وعواقب التدبير. فإرادة القلب مصدر أفعال الإنسان وأساس النيات والرغبات والقصود والاختيارات والحركات والسكنات، سواء الداخلية في ذات الإنسان أو الخارجية في حركة الأبدان. ولما كان الإيمان قولا وعملا، قول وعمل في باطن الإنسان وقول وعمل في ظاهره، فإن أصول القبول الذي ينافي الرد أربعة أركان: قبول القلب وهو علمه وعمله، وقبول اللسان وهو قوله ونطقه، وقبول الجوارح بالخضوع والانقياد. أما أصول الرد التي تنافي القبول فهي أربعة أنواع من الكفران، وهي ضد أركان الإيمان بالإنسان: كفر الجهل والتكذيب، وكفر النفاق، وكفر الجحود، وكفر العناد والاستكبار. فقول القلب هو علمه، وقبول القلب حصول العلم فيه. فالقلب أساس المعرفة والتمييز، ويقوم بإدراك نوعين من العلوم، أولها العلم بالأسماء وحدود الأشياء، وثانيها العلم بمنهج الرسل والأنبياء. فالله عز وجل قد شاء أن يخرج الإنسان من بطن أمه صفحة بيضاء لا يعلم شيئا من الأسماء، فيتعلم حدود الأشياء على فترات، ويكتسب المعرفة على مدار الأوقات، كما علم الله آدم الأسماء في لحظات، فقال سبحانه وتعالى في حقه: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال أيضا في ولده: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن عدل الله وحكمته ومن فضله ورحمته أنه لا يكلف إنسانا في طفولته، ولكن بعد تحصيل القلب للعلم وإدراك المعرفة والفهم كلفه الله عز وجل بالأحكام الشرعية ومنهج العبودية الذي يعود عليه بالصلاح في دنياه والفلاح في أخراه. فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يضل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالقبول بلا إله إلا الله يعني أن المسلم سيخضع لله عن حب وتعظيم وطاعة وتسليم، يسلم نفسه لمعبوده ويعمل في تحقيق مطلوبه. فلو أرسل الله رسالة لعبيده الصادقين في عبادته بين فيها أحكام شريعته وأصول طاعته، بين فيها ماذا نفعل حتى نصل إلى قربه ومحبته، وماذا نترك حتى نفوز بجنته. فلو كان العبد صادقا في شهادته أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لبذل كل ما في استطاعته واجتهد بكل طاقته لكي يطلع على هذه الرسالة ويتمكن من قراءتها ويدقق في مكتبها، طالما أن هذه الرسالة فيها النجاة من غضب الله وفيها القرب من حبه ورضاه. فكلمة التوحيد عقد بينك وبين الله التزمت به يوم قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو خير عقد يجب على المسلم أن يوفي فيه التزاماته ويؤدي ما عليه من واجباته، لقول الله تعالى في محكم آياته: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا كان كل عقد بين البشر له قواعد وأحكام، وكان كل إنسان قبل أن يوقع على أي عقد يقرأ شروطه بإمعان وإتقان، فحري بالمسلم الصادق في إسلامه أن يعرف مضمون العقد الذي بينه وبين الله عندما شهد أن لا إله إلا الله. ولذلك أوجب الله علينا السؤال فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن أرسل الله إلى الناس رسالته وأدركوا بعقولهم حجته ثم أعرضوا عنها وتملصوا منها ووقعوا في الجهل لتكذيبهم وإعراضهم، كان كفرهم كفر جهل وتكذيب، كما قال سبحانه وتعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ويقول جل جلاله: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والله عز وجل يقول: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسقطا لأصحاب السعير. فهؤلاء الكفار لولا أن الحجة بلغتهم ما اعترفوا بذنبهم أو أقروا بعنفهم فبسبب ربهم وعدم قبولهم وقعوا في الكفر برسالة السماء وإن زهلوا محتواها ولم يفهموا معناها. ولذلك كان كفر الجهل والتكذيب هو أول أنواع الكفر بالله. فتجد العبد يعرض عن الله عند أول سماعه للدليل ويكذب بالحق حتى لو ضربت التنزيل، يغلق قلبه وعقله ويوقف نظره وفكره. روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه مزقه مزقه دون تفقد أو سؤال أو نظر واستدلال. وقد ورد في الحديث أن عبد الله بن عباس قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. فالإنسان مسؤول عن السبب في جهله، فإن كان الجهل من سبه وفعله وإعراضه وكبره وعدم قبوله للحق وربه فهو محاسب على كل معصية وقع فيها بجهله، سواء كانت المخالفة مخالفة عظيمة تؤدي إلى الخلود بالنار أو كانت المخالفة كبيرة تحت مشيئة الواحد الجبار. إن شاء غفرها لعبده وإن شاء عذبه بذنبه. أما إذا انقطعت فيه الأسباب وانتبت في وجه الأبواب ولم يتمكن من معرفة ما نزل في الكتاب بعد الطلب والبحث والسؤال ولم يعص الله فيما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو باتفاق معذور بجهله، لا يؤاخذ على ذنبه، لأن الجهل ليس من كسبه بل هو من تقدير الله وفعله. وقد قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما الركن الثاني في الإيمان والقبول بلا إله إلا الله فهو عمل القلب. فصلاح الإنسان مبني على صلاح القلب، وصلاح القلب مبني على إدراك العلم وتحصيله ثم اعتقاد الحق وقبوله. فإن تظاهر الإنسان بالقبول في فعله ولم يقبل الحق في قلبه ظهر النوع الثاني من أنواع الكفر وهو كفر النفاق. فكفر النفاق ينشأ عن انتفاء عمل القلب مع الإقرار باللسان وانقياد الجوارح في ظاهر الإنسان، لقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض ردوا قول لا إله إلا الله فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والله عز وجل يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لم يقبلوا لا إله إلا الله في قلوبهم وإن تظاهروا بالخضوع في أبدانهم. وقال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. والله عز وجل يقول في إثبات كفرهم ودوام عذابهم أبد الآبدين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما الركن الثالث من القبول بلا إله إلا الله وتحقيق أركان الإيمان فهو قول اللسان. وقبول اللسان هو شهادته بلا إله إلا الله، شهادته بالحق وقول الصدق. يقول تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دون الله الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يقول المفسرون في معنى إلا من شهد بالحق أي شهد بلا إله إلا الله، شهد بكلمة الإخلاص والتوحيد، فإن لم يشهد اللسان بها مع علمه بصدقها ظهر النوع الثالث من أنواع الكفر بالله وهو كفر الجحود. فكفر الجحود له ركنان: وجود علم القلب وامتناع اللسان. ككفر فرعون فإنه استرقل في الجنان لصدق موسى وهارون وجحد باللسان أن يوافقهم فيما يقولون، فقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فرعون تحقق فيه علم القلب بصدق موسى وهارون وامتنع اللسان أن ينطق بكلمة التوحيد. الله عز وجل يقول: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مكحورا. ماذا قال له موسى؟ قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكحورا. فكفر فرعون كفر جحود. ومن أمثلة كفر الجحود أيضا كفر اليهود، فإنهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كمعرفتهم لأبنائهم، وكانوا قبل مبعثه يفخرون على العرب باتباعهم له وانتمائهم. يقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ويقول أيضا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا فيه أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأتاه وقال له: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراف الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. قال عبد الله بن سلام: جبريل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال عبد الله بن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراف الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا بكي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني إليك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله بن سلام البيت ليختبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخبرنا وابن أخيينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: هو شرنا وابن شرنا. ووقعوا فيه وانتقصوه. فقال عبد الله بن سلام: فهذا الذي كنت أخافه يا رسول الله. ومن أمثلة كفر الزهود كفر هرقل ملك الروم، فإنه أيقن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه آثر ملكه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينطق بلا إله إلا الله. روى البخاري من حديث ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في رقم من قريش، وكانوا تجارا بالشام، فدعاهم في مجلسه وحمله عظماء الروم، ثم دعا هرقل بترجمانه فقال لهم: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا. يقول أبو سفيان: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال لي: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت: لا. قال هرقل: فهل كان من آبائه من ملك؟ يقول أبو سفيان: قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال هرقل: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يأكل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يقدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. يقول أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال هرقل: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجان، ينال منا ونمال منه. هرقل يستفسر من أبي سفيان عن وقف النبي عليه الصلاة والسلام. قال هرقل: بماذا يأمرك؟ يقول أبو سفيان: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال هرقل الترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأتى بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فنفيت ذلك. فقلت: لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فنفيت ذلك. فعرفت أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤه؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد خاصة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت الله وكذلك الإيمان حين تخالط بساتته القلوب. وسألتك هل يغفر؟ فنفيت ذلك. وكذلك الرسل لا تقدر أبدا. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. فقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجسمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. يقين كامل بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب هرقل. ثم دعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه اليه، فقراه على الناس، فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام، اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين، فان توليت فان عليك اسم الاريفيين. الاريفيون هم عامه الناس من الفلاحين والكرافيين والبسطاء. ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. ابو سفيان تعجب من موقف هرقل لما قال ما قال، وفرغ من قراءه الكتاب، كثر عنده السخط وارتفعت الاصوات، واخرجوا ابا سفيان ومن معه. فقال ابو سفيان لاصحابه حين اخرجوا: لقد امر امر بن ابي كبشه، يعني على وارتفع امره، انه يخافه ملك بني الاصفر اللي هو هرقل. يقول ابو سفيان: فما زلت موقنا انه سيظهر حتى ادخل الله عليه الاسلام. وهرقل سمع عظماء الروم في مكان مظلم، وقال لهم: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي الامي؟ فحاصوا حيث صحبه الوحش، ونظروا الى الابواب فوجدوها قد غلقت. فلما راى هرقل نصرتهم وايه من ايمانهم، جحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجحد كلمه التوحيد ولم يقبل بها، وقال: ردوهم علي، اني قلت مقالتي انفا استدر بها شدتكم على دينكم، وقد رايت شدتكم. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك اخر شانه. ومن امثله كفر الجحود ايضا كفر ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته: يا عم قل لا اله الا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو طالب: أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، لم ينطق بلسانه، وإن كان موقنا بجنانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، قد كان يعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسكة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكفره كفر الجحود. كفر الجحود مبني على عدم قبول اللسان مع اعتقاد الجنان. فإذا وجد علم القلب وامتنع اللسان، انتفى أيضا عمل القلب على الإيمان. لماذا؟ لوجود الكبر والكفران. وكذلك ايضا تمتنع حركه الابدان عن الطاعه والايمان. اما الركن الرابع من القبول بلا اله الا الله وتحقيق اركان الايمان فهو عمل الجوارح وطاعه الابدان. فالجوارح هي ادوات الاستطاعه التي تحول عمل القلب الى فعل خارجي مرئي ملموس يحتسبه الانسان ويحاسب عليه. وعمل الجوارح مقسم على الحواس، السمع والبصر وبقيه الحواس. وعمل الجوارح في الطاعه من علامات القبول، فاذا امتنع الانسان بجوارحه عن تنفيذ امر الله باصرار ووقر في قلبه العلو والاستكبار ظهر النوع الرابع من انواع الكفر، هو كفر العناد والاستكبار. فكفر العناد مبني على علم القلب بلا اله الا الله واقرار اللسان انه لا معبود بحق سواه، وامتناع الجوارح من الطاعه والاستسلام ورد ما جاء عن الله من احكام. وذلك الامتناع عمل القلب عن القبول والايمان ووجود العناد بالكذب والعزم على عدم الفعل. ومثال هذا الكفر كفر ابليس لعنه الله، وكفر من لم يحكم بما انزل الله، وكفر المواظب على ترك الصلاه. فالله عز وجل قال في شان ابليس: قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك، استكبرت ان كنت من العالين. فحصر السبب في امرين وجعل العله في سببين، اما كبرياء او استعلاء. فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين. قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين؟ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين. وقال تعالى: في من لم يقبل حكم الله ولم يرضى بحكم رسول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال البخاري ان رجلا من الانصار خاصم الزبير بن العوام رضي الله عنه، خاصمه في سراج الحره التي يسقون بها النخل، اختلف على قناه الماء التي تروي ارضهم، فقال الانصاري: سرح الماء يمر حتى يصل اليه. فابى عليه الزبير، وكانت ارض الزبير بن العوام قبل ارضه، والماء يمر اولا على نخله. فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. فغضب الانصاري وقال: ان كان ابن عمتك، اي حكمت لصالحه من اجل قرابتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب، فقال: اسق يا زبير ثم احدث الماء حتى يرجع الى الجبل. فاستوعى للزبير حقه في صريح حكم، فنزل قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله عز وجل قال: فمن حكم غير شرع الله واستكبر عن تطبيق منهج الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. فجمع لهم بين الكفر والظلم والفسق. فالحاكم او الامام او الذي زعم الاقرار بالاسلام ان لم يقبل الشرع ومنهج الاسلام وينفذ ما جاء فيه من احكام مع وجود قدرته وقيام استطاعته فقد شابه ابليس في عناده وحماقته وامتناعه عن السجود للمعبود. واعلم اخي المسلم ان الحكم بغير ما انزل الله له درجات متفاوته تتردد بين الكفر الاكبر الذي ينقض اصل الايمان والكفر الاصغر الذي ينقض كمال الايمان، فيجب ان نتنبه الى ذلك. فقوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، يتناول كفرين الاصغر الاكبر بحسب حال الحاكم. فان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله في واقعه معينه وعدل عنه لحاجة في نفسه مع اعترافه بذنبه ومعصيته لربه وأنه مستحق للعقوبة بوزره، هذا كفر أكبر لا يخرج عن الملة. وإن اعتقد أن حكم الله غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر يخرج عن الملة. أما إن جهل الحاكم حكم الله وأخطأ في إدراك شرع الله فهو مخطئ له حكم المخطئين. فمن نحى شرع الله بالكلية بعد علمه بكمال الأحكام الإلهية وقدم شرعا من إمساك العقول البشرية سواء كانت القوانين صرفية أو غرفية فقد وقع في كفر العناد والاستكبار. أما تارك الصلاة فكفره من جنس كفر الدين. قال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فتارك الصلاة ممن انتسب إلى الإسلام علم بقلبه وأقر بلسانه ولكنه امتنع بجوارحه، وهذا يدل على انتفاء إرادته وامتناع قلبه، لأن في تلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. فلو كان في نيته طاعة الله وعزم بإرادته عن السجود لله لظهر ذلك في عمل الجوارح وقام إلى أداء الصلاة، ولكن امتناعه عن الصلاة مع وجود القدرة يحتم فساد قلبه وخلوه من الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ربنا سبحانه وتعالى يبين في وصف الساجدين: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال سبحانه وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فالمانع المباشر لعدم السجود كما ذكره الله عز وجل هو الإباء والاستكبار. فإياك أخي المسلم من التقصير في الصلاة فإنها عماد الدين وحياة المؤمنين. ومن علامات القبول الذي ينافي الرد في تحقيق شروط لا إله إلا الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يمكن لعبد يقبل كلمة التوحيد ويرضى بالمنكر ولا يأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبني على الاستطاعة والقدرة، كما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأضعف الإيمان أن ينكر المسلم بالجنان عند عجز اللسان والأبدان، ولا يجوز أن يخلو ذلك من قلب إنسان سجد لا إله إلا الله. فالإنكار القلبي يجب أن يكون كاملا ودائما بالنسبة لكل منكر، والإنكار يبقي القلب في حساسية دائمة ضد المنكر والعصيان، ويبقي عزمه على التغيير عند الإنكار. أما الإنكار القولي والفعلي فيكون حسب الاستطاعة وما يسر الله للإنسان. فالقبول الذي ينافي الرد يحكم علينا أن نتزين بشريعة الإسلام ودين الرسل الكرام، دين التوحيد والعبودية وإفراد الله بالألوهية. فشريعة الإسلام أفضل شرعتنا، دين النبي الصادق العدلان هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسجل الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب السلطان، وله دعاهود النبي وصالح، وهما لدين الله معتقدان، وفيه أساموك وصاحب مدين، فكلاهما في الدين مستجدان، وهو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من نفحة النيران، وبه حمى الله الذبيع من البلاء لما فداه بأعظم القربان، وهو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان، وهو دين داود الخليفة وابنه، وبه أذل له ملوك الدان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحفظ الشيطان، وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لعبادة الصلبان، والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سما على الصبيان، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن، الطيب الذات الذي لم يستمع يوما على جلل له أبوان، الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان، وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصران، بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإصرار والإعلان، جن بالشريعة والكتاب كليهما فكلاهما للدين واسطتان، وكذا الشريعة والكتاب كلاهما بجميع ما تأتيه مقتضان، والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح للأبدان، وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أوان، يسقى بها السني أعدل كربة ويزاد كل مخالف فتان، وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزان، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان، يوم عبوس قمطرير حربه في القلب منتشر عظيم الشان، والجنة العليا ونار جهنم داران الخصمين دائمتان، فإذا دعيت إلى أداء فريضة فانصت ولا تك بالإجابة واني، قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شان، لا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أسلان، والوتر بعد الفرض آكد سنة والجمعة الزهراء والعيدان، مع كل غر صليها أو فاتر ما لم يكن في دينه بمشان، وصيامنا رمضان وصيامنا رمضان فرض واجب وصيامنا المأمون في رمضان، والحد مفترض عليك وتركه أمن الطريق وصحة الأبدان. عباد الله، اتقوا الله وجددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.